الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب صلاة العيدين. وصلاة العيدين أيها الإخوة، هنا بوب لها باب صلاة العيدين، أي صفتها وأحكامها وما يتعلق بذلك. والعيدين مثنى عيد، وهما عيد الفطر من رمضان، وهو أول يوم من شوال، وعيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة. سمي عيدين لأنهما يعودان ويتكرران كل عام، وكل منهما له مناسبة شرعية مرتبط بعمل جليل وركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر مناسبته فراغ المسلمين من صيام شهر رمضان، وعيد الأضحى مرتبط بحج بيت الله الحرام وختام عشر ذي الحجة والتقرب إلى الله تعالى بذبح القربان. اقرأ شيخ بدو.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
نعم، هذا الحديث فيه تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد، تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد. أبو بكر وعمر، فائدة ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بيان أن الحكم لم ينسخ، وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه رضي الله عنهما. ومر معنا ترجمة أبي بكر وعمر كذلك يصلون العيدين. هنا أيها الإخوة حذف المضاف، أي صلاة العيدين، يصلون العيدين يعني صلاة العيدين، وهذا فيه مشروعية صلاة العيدين والخطبة لهما، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تقديم صلاة العيد على الخطبة. ويستدل بهذا الحديث من يقول بأن خطبة العيد واحدة لقوله قبل الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى يعني بعد أن أنهى خطبته توجه إلى النساء ووعظهن، إما لعدم وصول صوت الخطب يعني الخطبة إليهن، أو لأنه أراد أن يخصهن بأمور تناسبهن، أو لكلا الأمرين، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وظاهر الأحاديث الصحيحة أن خطبة العيد واحدة، لكن مضى سلف هذه الأمة على أنهما خطبتان، وقد نقل ابن حزم أن هذا مما لا خلاف فيه، نقل ابن حزم أن هذا مما لا خلاف فيه. اقرأ الحديث الذي يليه.
هو خطبتين
للعيد. نعم، خطبتين للعيد، قال ذكر أن هذا المحلى مما لا خلاف فيه، استمرت الأمة على ذلك على خطبتين، ولكن بعضهم قال خطبة واحدة، استدلوا بهذا الحديث أنه خطب خطبة واحدة، وأما ذهابه إلى النساء لا تعد خطبة أخرى، إنما خصهن بخطبة. نعم، عدم وصول الصوت أو لأمور لهن خاصة، وما بعدها أجمعت الأمة ولا خلاف في أن العيد خطبتان. طيب اقرأ.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت وشاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتقديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جدع هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.
نعم، هذا الحديث فيه ما جاء في أن من ذبح قبل الصلاة فلا أضحية له، من ذبح قبل الصلاة فلا أضحية له. قال: خطبنا، أي قام فينا خطيبا يوم الأضحى، أي يوم عيد الأضحى، وهو جمع أضحات، مثل أرطى وأرطات، أي وقت ذبح الأضحية. وجزاك الله خير. وصلى صلاتنا، يعني صلى مثل صلاتنا في الوقت والهيئة، والمراد بها هنا صلاة العيد، ويحتمل أن المراد هي وغيرها من الصلوات. صلى صلاتنا ونسك، أي ذبح، يعني هذا النسك الأضحية. والنسك يتعبد لله فيه في وقت خصصه الشارع، بعد صلاة العيد تذبح، إذا ذبحت قبل الصلاة فإنها لا تعد أضحية، لحم يؤكل صدقة ولا يعد أضحية. نسكنا، أي ذبيحتنا، أي مثلها في الوقت والنوع والصفة. فقد أصاب النسك، يعني وافق النسك المشروع، وفي رواية: فقد تم نسكه وأصاب السنة، سنة المسلمين. وهذا على الإنسان أن ينبه من يوكله بذبح الأضحية أن الوقت الفلاني تذبح. طيب، لأهل البر، أهل البادية، إيش عليهم صلاة عيد؟ ماذا يصنعون؟
بعد الشرور.
نعم، يذبحون، يعني عند دخول، بعد دخول وقت صلاة العيد، يعني بعد عند الدخول، دخول الوقت، أي لا يذبحها قبل الفجر، يذبح يكون بعد الشروق، وهو ارتفاعه قيد رمح، يذبح. وأعرف شخصا يعني وكلوا الخادم الصبي في البر، وقالوا له، يعني رب الأسرة هذا رحمه الله، قال: إذا جاء بعد الشروق في الوقت الفلاني، الساعة السادسة أو السابعة، اذبح هذه الخمس، يعني شياه أضحي له ولأبنائه ولأقاربه. قال: ثم سنظهر، نأتيك بعد أن يعايدون أهلهم، يخرجون إلى البر ويأكلون من هذه، يعني اللحم الأضاحي. فلما خرجوا للبر لأكل اللحم، أثنوا على هذا العامل أنه ما شاء الله عليه، والعامل فرح ومن الآسيويين وكذا، ففرح وهم يأكلون، قال: تعرفون متى ذبحتها؟ في الليل بعد ما شربت الغرب الحليب، ذبحتها حتى أخذ وقت للراحة، فأصبح هذا اللحم إيش؟
صدق
لحم صدق كل من، لكن لا يعد ضحية، يذبحون غيرها. كان عدد 5 و4 كذا يعني عدد. فهنا هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح قبل الوقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا قد أصاب السنة. هو يعني قال: يا رسول الله، نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال: شاتك شات لحم. وقولها يعني أصاب السنة يعني وافق الأمر المشروع قبل الصلاة، يعني قبل فعل صلاة العيد وتمامها بالتسليم منها. وعند البخاري: فإنه قبل الصلاة فلا نسك له، يعني فلا تقبل أضحيته، لأنها عبادة أداها لها وقت وهو أداها قبل الوقت. وقوله أبو بردة وهو هانئ بن نيار ابن عمرو ابن عبيد البلوي الأنصاري، وستأتي إن شاء الله ترجمته في حديث قادمة، وهو: نسكت، يعني فإني نسكت أي ذبحت، تغديت يعني أكلت الطعام طعام الغداء، وهي ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، والغداء والغداء بالمد طعام الغداء، وهو ما يؤكل أول النهار، والعشاء بالفتح والمد العشاء الطعام الذي يتعشى به وقت العشاء، وبالكسر وهو أول ظلام الليل العشاء. شاتك شات لحم، يعني شاتك يراد لحم يؤكل. وقوله عناقا، وهي الأنثى من أولاد المعز دون 4 أشهر ما لم يتم له سنة. وفي رواية: لهما عندي عناق لبن، والمراد أنها صغيرة قريبة مما ترضع، أحب إلي من شاتين، يعني خير عندي من شاتين، لأنها أطيب لحما وأنفع لصمانها ونفاستها. أفتجزي، يعني تجزيني هذه؟ فأجازها له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني أي غيرك. كما في رواية مسلم: ضحي بها ولا تصلح لغيرك. وذلك أنه لا بد في تضحية المعز من الثني. المعز لا بد كم يكون سن الأضحية فيها؟ سنة. والغنم سنة، وأجاز الشرع 6 أشهر. والمعز أجازها لهذا الصحابي خاصة، ولذلك قال: لا ولن تجزي عن أحد بعدك. وسبب ذلك أيها الإخوة، هذا فيه تخصيص أبي بردة رضي الله عنه بإجزاء العناق من المعز، ولعل هذا قبل استقرار الشرع، أو أنه صلى الله عليه وسلم علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه به عمن سواه. وهل كان هذا بوحي أو اجتهاد؟ قولان لأهل العلم، بعضهم قال اجتهاد، وبعضهم قال أوحى الله إليه بهذا. وهذا الحديث فيه مشروعية الخطبة في العيدين، وأنها تكون بعد الصلاة، لأنها سنة، يعني السنة، فجعلت في وقت يتمكن من أراد تركها، بخلاف خطبة الجمعة. وأن يشرع في الخطبة أن تكون مناسبة للوقت والحال، فيذكر في كل وقت وحال ما يناسبها. ففي خطبة عيد الأضحى مثلا يبين للناس أحكام الذبح ووقته وغير ذلك مما يتعلق بالأضحية. وفيه أن من خالف سنة المسلمين فعمله مردود عليه وإن كان عن حسن نية، وأن من فعل، يعني هذا الصحابي أراد فعل الأضحية ونية حسنة، يريد أول ما يبدأ به بفعل الأضحية، ولكن هذه النية ماذا؟ لا تشفع له بفعل مخالفة الشرع. ولأن العلماء ذكروا أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يكن الجهل عذرا فيها، بخلاف المنهيات، فالنسيان والجهل عذر فيها، كما في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة. واضح أيها الإخوة؟ عندنا أمور منهي عنها، عن فعلها، إذا فعلتها جاهل، جاهل يعني عن الحكم، أو مخطئ ناسي، فلا إثم عليك، مثل الكلام بالصلاة، أمور لجهل أو خطأ أو نسيان فلا إثم عليك. هذه المنهيات، منهي عن الحديث، منهي عن تغطية الرأس في الحج أو كذا، أخطأت أو نسيت أو جهلت لا شيء عليك. لكن الأوامر المأمور بفعلها فلا تسقط بجهلك ونسيانك، لا بد أن تأتي بها. واضح؟ ولا تجزئ بإنسان قال أنا صليت على غير طهارة، ناسي، تذكرت، ليس عليه إثم، ولكن لا بد أن يأتي ب يعني هذا ويعيد الصلاة. فهذا فيه، يعني هذه قاعدة عامة أيها الإخوة، ومنها هذا الحديث. يعني قال لأن العلماء ذكروا أن المأمورات إذا وقعت على خلاف، اكتبوا هذا، المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يكن الجهل عذرا فيها، المأمورات، بخلاف المنهيات، فالنسيان والجهل عذر فيها. وهذا في أمور كثيرة، قلنا الحديث في الصلاة معاوية بن الحكم كذلك، وكما لو أكل في الصيام ناسيا. وسبب التفريق أن المقصود في المأمورات إقامة مصالحها، ولا يحصل ذلك إلا بفعلها، بخلاف المنهيات فإنه مزجور عنها بسبب مفاسدها. وهذا فيه أيضا أن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية، ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة. فإن تعددت الصلاة، فمن أسبق الصلاة في البلد، وظاهر الحديث أنه يجوز الذبح قبل الخطبة والأفضل بعدها. فإن كان في موضع لا صلاة فيه كالبوادي فالمعتبر قدر ما يفرغ من الصلاة، وهذا سيأتي معنا وذكرناه. وفيها أن الأضحية لا تجزي بالصغير الذي لم يبلغ السن المعتبرة شرعا، وذلك مثل الجذع من المعز، الجذع من المعز، فإنه لا تجوز التضحية به بالإجماع إلا لمن خصه النبي صلى الله عليه وسلم به، كما في حديث الباب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود يعني ما بلغ سنة. والعتود من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوي، قال الجوهري وغيره هو ما بلغ سنة، ما بلغ سنة. وفي رواية جذع، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت. والسن المعتبر شرعا 6 أشهر للضأن، وسنة للمعز، وسنتان للبقر، و5 سنين للإبل. وهذا إن قلنا أن قوله لن تجزي عن أحد بعدك أي بعدك في الزمن، وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم ولا تصلح لغيرك، أن المراد بها مغايرة الذات أي لا تصلح لأحد بعدك. هذا قول الجمهور، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها مغايرة حال ووصف، بمعنى أنه لو حصل لإنسان مثل حال أبي بردة فله أن يضحي بالجذع من المعز، لأن الأحكام الشرعية منوطة بالمعاني والأحوال دون الأشخاص. هذا قول أهل العلم، وهو قول شيخ الإسلام تيمية، يقول أن من كان حاله كحال أبي بردة فله هذا الحكم، يعني لا تكون عنده ماعز طيبة بهذا السن ولا يستطيع إلا هذا، وعذره الجهل بكذا وكذا، فنقول لهذا، يعني هذا قول أهل العلم وهو قول وجيه. قول الآخر أن هذا لا يجزئ، فيه أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة حكم لجميع الأمة، ولا يختص بذلك المخاطب إلا أن يدل دليل على خصوصيته، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون في أحكامهم العامة إلى أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضها توجه إلى صحابي واحد، مثل حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت صفية رضي الله عنها بعد الإفاضة، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط طواف الوداع عنها، إذا جاء قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى صحابي أو أمر صحابي، فهو للأمة عامة إلا ماذا؟ خاصة الدليل، قال لك خاصة ولا يعني تجزي لأحد بعده. وهذا أيضا فيه أن يوم النحر يوم أكل وشرب يحرم الصوم فيه، لأن أبا بردة رضي الله عنه وصفه بذلك فقال وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب. فيه استحباب التوسع على الأهل والعيال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم، خلاص سريع سريع شيخ، لا لا خلاص سريع. فيه استحباب التوسعة على العيال في الأضحية، وفيه فضل أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه، لأن الإنسان إذا خص بشيء عد ذلك من مناقبه وفضائله. اقرأ.
عن جندب بن عبد الله الفجري رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
نعم، هذا الحديث فيه وقت ذبح الأضحية. وجندب بن عبد الله البجلي هو أبو عبد الله جندب بضم الجيم، جندب والدال كذا جندب، ويجوز فتحها جندب، أو جندب، جندب وجندب بفتح الدال وضمها، ابن عبد الله بن سفيان البجري، ثم العلقي، وعلقة بطن من بجيلة، وقد ينسب إلى جده فيقال جندب بن سفيان. قال ابن عبد البر: له صحبة ليست بالقديمة، سكن الكوفة ثم البصرة، وروى عنه أهل المصريين، المصريين يعني البصرة والكوفة، المصريين البصرة والكوفة، كما روى عنه من أهل الشام شهر بن حوشب، عاش إلى حدود سنة 70. ويوم قوله يوم النحر أي يوم عيد النحر، وأضيف إلى النحر لأنه تنحر فيه الأضاحي والهدايا، فليذبح أخرى مكانها أي بدلها لعدم إجزاء ما تم ذبحه قبل الصلاة. واللام لام أمر، ليذبح فليذبح لام أمر، فليذبح بسم الله يعني يسمي بسم الله، وهذا أمر بكون الذبح على اسم الله تعالى، لا أمر بمطلق الذبح، فكأنه قال إن أراد أن يذبح فليذبح على اسم الله. وفي رواية لمسلم: فليذبح على اسم الله. وقد ذكر النووي أنهما بمعنى واحد، فليذبح قائلا بسم الله، يعني فليذبح مسميا. وهذا فيه أن وقت الذبح الأضحية يبدأ بعد صلاة العيد ولو قبل الخطبة، وأن من ذبح قبل الصلاة لم تجزئه، بل شاته شات لحم بإجماع أهل العلم، وعليه أن يذبح بدلها، لأن الأضحية عبادة مؤقتة لا تصح قبل دخول وقتها الذي شرعت فيه، وإنما وجب عليه أن يذبح بدلها، لأنه لما عينها قبل الذبح وجبت عليه، وذبحها قبل الوقت غير مجزئ، فوجب عليه بدلها. هكذا كل من أوجب أضحية ثم فرط فيها فتلفت أو ذبحها على وجه لا يجزئ وجب عليه ذبح بدلها. فإن كان المضحي في مكان لا صلاة فيه كأهل البوادي والمسافرين، فإنه يعتبر قدر وقت الصلاة، يعني وقت الصلاة بعد الشروق يعني بدقائق، بعشر دقائق هكذا يذبح بربع ساعة. أن الأفضل، وهذا فيه أن الأفضل تأخير الذبح إلى انتهاء الخطبة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ مطلقا، سواء كان الذابح عامدا أم جاهلا أم ناسيا، كمن صلى قبل دخول الوقت. واضح، الإنسان صلى قبل دخول وقت المغرب، الآن صلى قال أنا صليت، إذن خلها صلاة مغرب، لا لا تجزئ. فيه مشروعية الخطبة في العيد وأنها بعد الصلاة، وأن المشروع فيها أن تكون مناسبة للوقت والحال، وفي خطبة الأضحى يناسب بيان ما يتعلق بالأضحية، وفيها نهاية وقت ذبح الأضحية. طيب الآن نهاية وقت في نهاية وقت ذبح الأضحية قولان مشهوران: الأول أن نهاية، الآن عرفنا متى دخول الوقت، طيب نهاية الوقت قولان مشهوران: الأول أن نهاية وقت الأضحية غروب الشمس غروب الشمس ثاني أيام التشريق، فتكون أيام النحر ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده، يوم العيد ويومان بعده. القول الثاني أن آخر وقت الذبح غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله الذي رجحه عبد الله الفزان، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. يعني يحسب ماذا؟ أيام التشريق الثلاثة الذي يرمي الحاج بها ماذا؟ الجمرات، فهو يومان واليوم الثالث مخير إن شاء تعجل أو لا، فهذا اليوم الثالث بغروبه ينتهي الذبح. وهناك قول آخر وهو اليوم ماذا؟ يومان العيد ويومان بعده. فإن فات وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث عشر فإنه يذبح الأضحية الواجبة وهي ما وجب قبل التعيين كالمنذور، ومثل ذلك الأضحية الموصى بها. إذا اشتريت قبل أيام النحر وكذا، لو عين إنسان أضحية وضاعت منه ثم وجدها بعد مضي أيام النحر لزمه ذبحها لوجوبها بالتعيين، واضح؟ إذا عينها فلا يترتب عليها كم، إذا عينها وهي سليمة ثم كيف؟ إيه هذه مسألة، لا ثم أصاب بها يعني كان بها عيب بعد شرائها، لا عند الشراء فإنه يجزئ، واضح؟ نعم. فهذه يترتب يعني عليها أحكام، هذه بعض الأحكام. كذلك لو هربت ثم وجدها وقد عينها يذبحها هذه الأضحية، لزمه ذبحها. لماذا؟ كالمنذورة، لوجوبها بالتعيين، ويفعل بهذا الواجب المقتضي أو يعني المقضي كما يفعل بالمذبوح في وقته. وأما أضحية التطوع فلا يذبحها لأنها سنة فات محلها، ولو ذبحها وتصدق بها كانت لحما يعني تصدق به لا أضحية. واضح بين الفرقين؟ إنسان الآن عليه واجب صلاة فات وقته، يأتي بماذا؟ بهذا الواجب، كذلك الأضحية. نقف ونذر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.